الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على ما يتعلق، أخذناها لتحسب الله خلائق، بعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أراد أن يدخل في تفريعات اليوم الآخر. فاليوم الآخر بالنسبة لكل إنسان القبر أول منازل الآخرة، وبالنسبة للدنيا وما فيها مبدأه البعث والخروج من القبور، يخرج الناس حفاة عراة غرلا بهمة، ثم اختلف الناس في أول ما يلاقونه في ذلك اليوم، فذهبوا إلى أن الحوض من أول ما يوجد، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيتوجهون إلى الحوض، فيطرد الناس إلا من كان من المؤمنين الموحدين. وهل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام لجميع الأمم وجميع الأنبياء؟ الذي يظهر من صنيع المصنفين أنهم يجعلونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا قول ابن تيمية هنا: الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ينبغي أن نؤمن به. وأما حديث لكل نبي حوض فهو حديث ضعيف، الراجح فيها أنه من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. وأدلة الحوض في الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم: أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض عليه خير كثير وعدنيه ربي عز وجل، ثم ذكر من صفاته. وأما السنة فأحاديثه متواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة الحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وقد ألف بقي بن مخلد رحمه الله، أو جمع من مسنده، أظنها مجموعة من مسنده لأن مسنده مفقودا، أو لأن مسنده مفقود، رسالة في الحوض، أحاديث الحوض عند بقي بن مخلد وهي مطبوعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن أحاديث الحوض رويت عن أكثر من 80 صحابي، فإن كانت رويت عن أكثر من 80 صحابي لو سلم أو قدر أن بعض الصحابة روى حديثا أو حديثين ربما تبلغ 100 أو أكثر. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، جملة كثيرة من أحاديث الحوض، منها حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض، ومنها حديث ابن عمر وعائشة وأسماء وأم سلمة، وكذلك البراء وابن عمر، ذكر عدة أحاديث، حديث أبي ذر وغير ذلك من الأحاديث. وهذا الحوض موصوف بأن آنيته عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، وموصوف بأن من ورده شرب، أي من المؤمنين، ومن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأما غير المؤمن فهو مطرود، والمطرودون عن الحوض صنفان: صنف من أهل البدع، وصنف من أصحاب المعاصي. ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في أهل البدع، فيردون الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيدادون عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بدل. وأما أصحاب المعاصي فاستدل عليه بعض أصحاب المعاصي حديث كعب بن عجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من أمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. ومن أول الناس شربا من الحوض أهل اليمن، كما في حديث أبي ذر عند مسلم إني لبعقر حوضي أذود بعصاي حتى يرفض أهل اليمن. وهذا من البشائر لهذه الأمة والمستقيمين من أهل هذا البلد، ومن شربه لا يظمأ بعده أبدا. إذن كيف في الجنة؟ كيف حاله في الجنة؟ يشرب تلذذا، فالجنة فيها ماء مسكوب، ماء لذيذ عظيم، لكنه يشرب تلذذا لا يشرب عطشا، كما أنه لا يجوع في الجنة، الجنة لا جوع فيها، ومع ذلك يأكلون ويشربون ويتلذذون بذلك. وطرح أيضا بعض أهل العلم مسألة، لو دخل النار، لو كان الشارب من أهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودخل النار، هل يناله العذاب بالعطش؟ قيل لا يناله، لأن الحديث عام، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد أنكر الحوض مجموعة من الناس لا سيما أهل البدع ينكرونه، مثل المعتزلة، الخوارج، الإباضية ومن إليهم. وهكذا أنكره في الزمن الأول عبيد الله بن زياد، وكل من حدثه عن الحوض ينكر الحديث، حتى لقي أنس بن مالك فقال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء في الحوض؟ أو كأنه أنكر الحوض، فقال ما كنت أظن أنا أعيش حتى أجد من ينكر الحوض، لقد خرجت وعجائز المدينة وإحداهن تسأل ربها اللهم اسقني من حوض نبيك. فهذا أمر مشاع بين المسلمين، حتى من سقيته ماء يقول سقاك الله من حوض نبيه، يعني يدعو لك أن تسقى من ذلك الحوض. والحوض والكوثر قد يطلق بعضهما على الآخر، والصحيح أن الكوثر هو نهر في الجنة يمد منه الحوض، يمد منه الحوض، يخرج منه ميزابان يصبان في هذا الحوض العظيم. وهو موجود الآن، من الإيمان بها أنه موجود الآن، الحوض موجود الآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، ولقوله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوضي الآن، الحديث الصحيح. قال والصراط منصوب علامة جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. تضمنت هذه الفقرة البيان لعقيدة أهل السنة في الصراط وأنه جسر ممدود على بطن جهنم، نسأل الله السلامة. والصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. أما المعنوي فهو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصراط الإسلام كما في حديث نواس بن سمعان عند مسلم. فمن استقام على هذا الصراط في الدنيا استقام على ذلك الصراط في الآخرة، ومن اعوج عن هذا الصراط في الدنيا اعوج عن ذلك الصراط في الآخرة. والاعوجاج بقدر الاعوجاج، فمن كان اعوجاجه كليا لم يدخل في دين الإسلام لم يصعد الصراط بالمرة، لأن الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون، أما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا يتقادعون فيها تقادع الفراش، نسأل الله السلام. كما في حديث أبي سعيد فيقول اليهود والنصارى عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها، نسأل الله السلام. وأما المنافقون لما كانوا في الدنيا يظهرون أنهم مع أهل الإسلام يعطون نورا فيصعدون على الصراط ثم ينطفئ نورهم، فإذا ما أرادوا الرجوع للتزود بنور جديد يقعون في النار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، معنا في الظاهر ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فنسأل الله عز وجل الثبات على الصراط. والصراط جاء في أوصافه عدة أحاديث، أما حديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وإن كان في مسلم، إلا أنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما قال أبو سعيد رضي الله عنه وذكر لنا أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، فالله أعلم. فالذي يظهر أنه خلق عظيم، خلق عظيم. قيل يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. لكن سبحان الله إن كان دقيقا فالذي يظهر أن فيه دقة، لأن الناس يتقادعون عليه لا سيما من أراد الله عذابه من أهل الكبائر من أمة محمد. دحضة مزلة، دحضة مزلة. انظر إذا وقع مطر يخرج أحدنا وهو يمشي بهدوء يخشى أن يتزل قدمه في الدحض والطين. فالصراط دحضة مزلة، ومشكلة من زل منه زل إلى نار، صلى الله السلام. فالإيمان به واجب وحتم، والناس يمرون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، هذا من فضل الله، لا يجد حسا لجهنم ولا يتأذى منها ولا يناله منها شر. ومنها من يمر كشد الرجال والريح، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو، ومنهم من يخطف فيكردس على وجهه في نار جهنم. لكن من صعد الصراط فهو مؤمن وأماله إلى الجنة من صعد عبر عليه. ودعوة الرسل عند الصراط اللهم سلم سلم، في ذلك الموطن لا أحد يتكلم إلا الرسل، ودعوتهم اللهم سلم سلم، وتوضع الرحم والأمانة جنبتي الصراط في الموطن الشديد لتقتص من صاحبها. والصراط المرور عليه مذكور في القرآن وإن منكم إلا واردها، فهو المرور على الصراط كما فسره جماهير أهل العلم. وأول من يجيز على الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. فإذا عبروا على الصراط وانتهوا كان أمامهم القنطرة، وهي ما بين الجنة والنار، هي طرف الصراط مما يلي الجنة، ما بين الجنة والنار، يبقى الناس عليها حتى يتم القصاص فيما بينهم، لا يدخل أحد الجنة وعنده لأحد مظلمة، لا بد أن يدخل مهذبا مصفا. وحديث القنطرة في البخاري أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. ثم بعد القنطرة يجوز الناس إلى الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس في الصحيح عند مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. وكما تقدم الحديث، يعني فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، إلى غير ذلك من الأدلة. فأكرم الله عز وجل بهذه هذه الأمة بكرامات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فعال لما يريد، وما أكرمها إلا وهو يعلم أنها مستحقة لهذا الخير الذي وعدها به. فوالله أن مثل هذه الأحاديث وهذه الكرامات وهذه البينات لتجعلنا نستشعر قدر منة الله عز وجل علينا، على هذه الأمة، وينبغي أن نشكره عليها ليل نهار وسرا وجهار. أن يجعلك من أمة محمد، ربما تكون من آخر الأمم، ولو كنت في زمن الدجال وأنت من الموحدين في آخر الزمان، ولو كنت من الذين تقبض أرواحهم الريح آخر الزمان للمؤمنين، يكون دخوله سابقا لغيره من متقدمين من الأمم، وهذا فضل الله على هذه الأمة. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، تجد أنهم يقلدون الكفار ويعظمونهم ويميلون إليهم، وربما تجد بعضهم يحبهم ويودهم، ونسأل الله العافية. بينما الكرامة، كل الكرامة عند أهل الإسلام، كرامة أكرمهم الله عز وجل في عقائدهم، وأكرمهم الله عز وجل في أخلاقهم، وأكرمهم الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، فلم يحل لهم إلا كل خير، وحرم عليكم الخبائث، وحرم عليهم ما يؤدي إلى ضررهم في الدنيا والآخرة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد تكلمت عن فضائل هذه الأمة بتوسع في عدة كتابات من كتبي، لا سيما كتاب سلامة الخلف في طريق السلف. وكل كرامة وفضيلة لهذه الأمة هي فضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هي فضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرمه بالكرامات العظيمة والمنن الجزيلة، ومن أعظمها أنه أكرم أمته، أكرم أمته. فإن كرامة يعني ذوي الرجل كرامة لأبيهم، فكذلك الله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الكرامات، وضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، بل جعلوا ثلثي أهل الجنة، الأمم جميعا ثلث في الجنة، وأمة محمد ثلثي أهل الجنة، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. وهذا يدل عليه الحديث الآخر: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة، لأنها عم وأكفى، يرجو فيها أكثر مما لو اختار لأمته نصف الجنة. أترون أهل المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وسيكون كلامنا على الشفاعة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.